من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة يجب علينا أن نهتم بها وأن نعتني، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السؤال عن عمر الإنسان بشكل عام، ثم قيد ذلك بالسؤال عن فترة الشباب. إنها فترة العمل وفترة البذل والجد والاجتهاد، إنها الفترة التي يكتسب فيها البدن قوته والقلب قوته، فإذا ما استطاع العبد أن يتحكم في نفسه وأن يسيطر على عواطفه ومشاعره وأن يسير وفق شريعة الله جل وعلا، فإنه بإذنه سبحانه وتعالى سيوفق لسلوك الطريق الصحيح وينجو في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المؤمنون، إن مرحلة الشباب من أهم سني العمر التي يجب أن يبذل الجميع فيها كل ما يمكن حتى نستثمر طاقات شبابنا وقدراتهم. إن مجتمعات كمجتمعاتنا العربية والإسلامية، والتي يتجاوز فيها سن الشباب أكثر من 60 عاما، ومع هذا تقدم لهم أقل الإمكانيات وأضعف الظروف المواتية التي ترتقي بشأنهم وتنهض بفكرهم وتقدمهم نحو العلا وتسعد قلوبهم بارتباطهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. إن الشباب المسلم الذي يتربى على الإيمان ويسير وفق طاعة رسولنا ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، مهما سلك الطرق المبعدة التي تبعده عن الله ومهما أعرض عن الله ورسوله، إلا وسجده بإذنه جل وعلا وبسبب تلك التربية الصالحة والتنشئة الإيمانية تجد أنه في مواقف الأزمات ينهضه الإيمان ويحركه القرآن وتقوده محبة الله ومحبة رسولنا عليه الصلاة والسلام. دونكم يا عباد الله هذا الموقف العظيم الذي يؤكد على هذا المعنى، وهو أن الناشئة إذا نشأوا على الإيمان ودرسوا القرآن وتغذوا من الوحي ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ستجدون أنهم في المواقف يقدمون البطولات وينهضون بهذه الأمة ويدافعون عنها بأقوالهم وأفعالهم، بل ويقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا. أبو محجن الثقفي يكون في الجيش مع سعد بن أبي وقاص في تلكم المعركة العظيمة التي زلزل فيها أهل الإسلام وقدموا فيها التضحيات العظيمة. تقدم أبو محجن الثقفي إلى سعد فعنفه وعاقبه بسبب شربه للخمر، ثم كان عقابه أن قيده بالسلاسل ومنعه أن يشارك في تلك المعركة وأن يقاتل مع المسلمين وأن يبذل روحه في سبيل الله جل وعلا. بدأت المعركة والتحم الصفان واحتدم السلاح، وإذا بأبي محجن يسمع أصوات السلاح وأصوات التكبير فيصرخ على زوجة سعد بن أبي وقاص وقال لها: لك عهد الله وميثاقه، إن أنت حللت قيدي وقدمت لي فرس سعد بن أبي وقاص البلقاء، لك عهد الله وميثاقه أن أقاتل قتال الأبطال وأن أناضل نضال الشجعان، ولا يمنعني من العودة إلى قيدي إلا أن أقتل في سبيل الله. فكت قيده وحلت رباطه وقدمت له الفرس، ثم تقدم في صفوف المعركة قاتل قتالا عظيما وفرق الأعداء وأثخن فيهم الجراح وأصاب فيهم القتل، أتى على ميمنتهم ففرقهم، ثم أتى على ميسرتهم فشتتهم. فنظر سعد بن أبي وقاص قال: من هذا الفارس؟ والله لو لم أقيد أبا محجن لظننت أنه هو، ولولا أعرف أنها فرسي لقلت أنها البلقاء. عاد سعد إلى زوجه وقال لها: لو رأيت فارسا بطلا مغوارا عظيما شجاعا فتك بالأعداء وقتلهم قتالا عظيما وأدخل فيهم الجراح، والله لقد حسبت أنه أبو محجن وظننت أنها فرسي البلقاء. قالت: هو أبو محجن وهي فرسك البلقاء. فأتى إليه سعد فحل قيده، قال: والله لا جلدتك أبدا، قال: والله لا شربت الخمر أبدا. إنه الإيمان العظيم يوم أن ينبت في تلك القلوب التي زرع فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن اهتمام الإسلام بالشباب لم يتأتى من فراغ، بل لأهميتهم ومكانتهم. بشبابنا تنهض الأمة، وبشبابنا نتقدم نحو العلا، وبنهضة شبابنا وبأحلامهم وبآمالهم وبطموحاتهم وبعلومهم وبقوتهم نأمل بإذن الله عز وجل أن نرى الأمة في مستقبل أيامها وقد عادت لماضيها التليد ولمجدها العظيم بارتباطها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أمة تحترم شبابها وتراعي شبابها وتعمل على تربيتهم وتهذيبهم وتعليمهم لهي أمة يرجى لها الخير بإذن الله. وإن أردتم يا عباد الله أن تنظروا إلى مستقبل هذه الأمة فانظروا إلى شبابها، انظروا إلى علاقتهم بكتاب الله، وتأملوا في موقفهم من سنة رسول الله، انظروا إلى آمالهم وأحلامهم، انظروا إلى تحكمهم علومهم في غرائزهم وقدرتهم على التحكم في مشاعرهم تعرفون بعد ذلك مستقبل هذه الأمة. إن الأمة التي تريد الارتقاء والنهوض لا بد أن تراعي هؤلاء الشباب وأن ترتقي بهم وبأخلاقهم وبعلومهم وأن ترتقي بربطهم بكتاب الله وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحتى ينهض شبابنا ونسعد بهم وتقر أعيننا بأعمالهم وأقوالهم لا بد أولا أن نربطهم بكتاب الله، لا بد أن نعرفهم أولا من هو الله، من هو الله في عظمته، من هو الله في جلاله، من هو الله في قدرته، من هو الله في ملكوته. حينما يعظم شباب الأمة، حينما يعظمون الله جل وعلا ستقوى قلوبهم بإذنه سبحانه وتعالى. لا بد أن يعلم شباب الأمة أن ما بهم من خير وقوة فهي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فلا يغترن شاب بقوته ولا بفتوته ولا بشجاعته ولا بمهارته، لأنها كلها من عند الله جل وعلا. فإن شكرناها زادها الله، وإن كفرنا بها تخلى الله عنا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا بد ثانيا أن نربط شباب الأمة بقدوتهم العظيمة وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن أمة لا تقدس رسول الله ولا تسير على منهجه ولا تتبع خطواته مهما أقامت من حضارة تبقى حضارة زائفة، تبقى حضارة زائفة ليس لها قرار، تخر بنيانها في كل حين بإذن ربها. لكن إن أقامت بنيانها على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم عند ذلك تستمد منها القوة والعظمة بإذنه جل وعلا. لا بد أن يعلم شبابنا أن هذه الأمة ما بقيت ولن تبقى إلا بالإسلام، ولن يعزها الله إلا بتمسكها بالقرآن. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ليست عزتنا في صناعة ولا في حضارة ولا في تكنولوجيا مهما تقدمنا بها، إذا تخلينا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وحتى ننهض بشبابنا فلا بد أن ننهض بهم تربية وتعليما. التربية والتعليم من أعظم ما تقوى به هذه الأمة وتسعد بها في مستقبلها بإذن الله جل وعلا. لم يكن في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولا خلفائه الراشدون من بعده، ولم يكن في عهد العظماء، ولم يكن في عهد قوة المسلمين العلمية في الأندلس، لم يكن هناك التربية والتعليم كما نراها الآن. الآن يدرس الطالب 18 سنة إلى 20 سنة فيخرج فارغا في عقله، بعيدا عن الإسلام، بعيدا عن الإيمان. 6 سنوات يقضيها في التمهيد، ومثلها في المتوسط، ومثلها في الثانوي، ثم بعد ذلك سنوات يقضيها في الجامعة، ثم بعد هذا لا يعرف أحيانا كيف يصلي ولا كيف يصوم، لا يعظم الله ولا يراقب الله ولا يحب الله ولا رسوله. إن علوما لا تقربنا من الله ليس فيها خير وليس فيها منفعة ولا تقدم لهذه الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي صحابته الكرام على الإسلام ويهذبهم على القرآن. يأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أعلم الأمة بالحلال والحرام، سفير رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لتعليمهم أحكام الدين، ثم يقول عنه صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، أي بخطوة، ومع ذلك يموت رضي الله عنه وأرضاه وعمره 32 عاما. لقد علمنا التاريخ، وقبل ذلك علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن أعمارنا لا تحسب بسني حياتنا، وإنما تحسب بتضحياتنا، ببذلنا، بتقديمنا الخير لهذه الأمة، بهذا تحسب سني حياة الناس. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يحفظ يحفظ القرآن وعمره 7 سنين، ثم يفتي ويتقدم الناس في الفتية ولم يتجاوز 20 من عمره. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يبلغ 18 من عمره ويحتاجه كبار صحابة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن الحديث عن الشباب وعن التربية والتعليم حديث ذو شجون، يبعث في القلوب الأسى ويبعث في النفوس الألم. ونحن نرى أن وزارة التربية والتعليم بدلا من أن تخرج الأكفاء والعظماء أصبحت تنظر إلى هذه المدارس على أنها حلقات للتجارب. طبقت التجربة الأمريكية فما نفعت، ثم اليابانية فما نفعت. أين الخلل؟ إنه حديث نقدمه لهؤلاء المسؤولين في هذه الوزارة ابتداء من وزيرها إلى أصغر عامل فيها، نقول لهم اتقوا الله في أبناء المسلمين، اتقوا الله في شباب الأمة، ضعوا خططا صحيحة وضعوا أمورا قابلة للتطبيق حتى نسعد بشبابنا وتكون محاضن التربية والتعليم محاضن للتربية ومحاضن للتعليم ومناهج يقوم عليها شباب الأمة يسعدون الناس بعلومهم الدينية كما يسعدونهم بعلومهم الدنيوية. أيها المؤمنون، إن الاهتمام بالشباب والاهتمام بتربيتهم وثقافتهم هو من أعظم الأمور التي يجب أن نحرص عليها. ثم إن من الأمور المهمة حتى نسعد بشبابنا، وهي رسالة نوجهها للآباء، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنها جملة قصيرة لكنها تحمل معان عظيمة. لو اجتمع علماء القانون والمهتمون بالدستور على أن يضعوا كلمة جامعة مانعة كما وضعها نبينا صلى الله عليه وسلم لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أيها الآباء، أيها الأمهات، اتقوا الله في أبنائكم، راقبوهم، علموهم، ربوهم، اربطوهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يخبرني أحد مدير المدارس يقول: أتانا أحد الآباء يسأل عن ابنه الذي طلبت المدرسة حضوره فورا بسبب تقصير ابنه وبسبب بعض أخلاقه الرديئة في المدرسة. ذهب الأب إلى المدرسة يبحث عن ابنه في المرحلة المتوسطة. سأله المدرس أو المدير: ابنك في أي مرحلة؟ قال: لا أعلم، لكنكم طلبتموني أن أحضر فورا. بحثوا في الكشوفات، قالوا: إن ابنك قد تخرج من المتوسطة العام الماضي وهو في المرحلة الثانوية الآن. أيعقل هذا؟ هناك آباء لا يعلمون عن أبنائهم شيئا، لا يعلمون عن أخلاقهم، لا يعلمون عن أصدقائهم، لا يعلمون في أي مرحلة دراسية هم، ومع هذا يبذلون الغالي والنفيس لجمع الأموال لهم. قبل أن تجمع الأموال لأبنائك لابد أن تقدم نفسك لهم، كن معهم، صادقهم، اجعلهم قريبين منك حتى تكون صديقا لهم. عند ذلك نستطيع بإذن الله جل وعلا أن نحافظ على شبابنا. إن شبابنا هم أمل الأمة ومستقبلها، ومهما بذل المسؤولون من أموال ومهما بذلوا من مؤتمرات ومهما بذلوا من ندوات من أجل أن يرتقوا بشبابنا ومهما بذلوا من دعم لهم، فيبقى هذا ضئيلا فيما ينتظر في مستقبل الأيام بإذن الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، وأن يصلح شبابنا، وأن يجعلهم عدة لأمتهم ودينهم، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم كلنا في جميع الأمور، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، ربنا ومولانا، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء، كلنا يا رب الأرض والسماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم شافي مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم كلهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك به وبروسيا وبإيران، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم شذر مدر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم أسلم ظهورهم للمؤمنين وأدر الدائرة عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه. اللهم أبعد عنه بطانة السوء، اللهم أبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمننا وأمن بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ودينهم وبلادهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، وألف بين قلوبنا على توحيدك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.